بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس 12 من دروس شرح الجزرية، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق أو من شرح باب الراءات، وذكر بعض الإخوة أن بعض المسائل لم تبسط بالشكل الكافي وأنها تحتاج إلى زيادة بحث. طبعا نحن نخاطب معلمين ومدرسين للحلقات، وبعضهم عنده إجازات، وبعضهم يعني أو أكثرهم إن لم يكن كلهم خاتمون وحفاظ، والمؤكد أن أكثرهم يعني مر بشرح الجزرية أو على الأقل قرأ كتابا ولو مختصرا في تجويد. وأصبح الآن وقت الدورة ضيق بعض الشيء، فنضطر أحيانا أن نسرع في بعض الموضوعات. بالنسبة لأحكام الراءات يعني ذكروا فيها أشياء كثيرة، ولعل ما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله، لكن ممكن أن نستعرض الموضوع بطريقة عكسية. احنا استعرضناه قلنا إذا كانت مبتدأة يعني يعتبر هذا مراجعة لجزئية الراءات، باب الراءات، لكن بطريقة مختلفة. احنا قلنا إن الراء تكون مبتدأة ومتوسطة ومتطرفة، صح؟ والمبتدأة تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة، وكذلك المتوسطة، صح؟ أما المتطرفة فقسمان، قسم موقوف عليه فهذه تأخذ حكم الراء الساكنة، وقسم موصول بما بعده وهذه تأخذ حكم الراء الايه المتوسطة. طبعا الراء المتوسطة يزيد فيها أيضا الراء الساكنة، ونفس أحكام الراء الساكنة تنطبق على المتطرفة الموقوف عليها لأنها راء ساكنة. فيمكن أن نعرض الموضوع بشكل آخر، نقول متى تفخم الراء؟ احنا الأول قلنا مبتدأة إن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت، وإن كانت مكسورة رققت، ولا يبتدئ العرب بساكن، إذن خلاص المبتدأ هذه انتهمت. نقول بوجه عام الراء المفتوحة والمضمومة تفخم، والمكسورة ترق، لكن هذا نقول في حال إذا كانت تقرأ هكذا، يعني كانت في البداية مبتدأة أو متوسطة أو متطرفة موصولة بإيه؟ غيرها، لأن المتطرفة الموقوف عليها تأخذ حكم الراء الإيه؟ الساكنة. يعني مثلا أولئك أصحاب النار، النار هنا إيش؟ الراء مكسورة، المفروض الراء المكسورة إيش؟ ترقى، لكن هنا أصبحت الراء أخذت حكم الراء الساكنة، لا تأخذ حكم الراء المكسورة إلا في حال الوصل. إذن نقول الراء المفتوحة والمضمومة تفخمان، وكذلك تفخم الراء الساكنة المسبوقة بفتح أو ضم، والراء الساكنة المسبوقة بكسر غير أصلي، بكسر غير أصلي، زي ارجعي ارجعي، إذا بدأت قلت ارجعي ارتاب، أو كسر منفصل عنها زي الذي ارتضى، الذي ارتضى، فهنا الكسر لا يقال إنه غير أصلي بل هو أصلي لكنه منفصل عنها في كلمة أخرى. وكذلك تفخم إذا كان الكسر أصليا ولكن جاء بعد الراء حرف استعلاء. ولكن يشترط لهذا شرط، أن يكون في كلمة واحدة. فلما تقول مثلا قرط، مش مثلا، هي حصرة، هما كلمات محصورة، قرطاس ومرصادة وإرصادة لبالمرصاد وفرقة، فهذه الكلمات الخمس تفخم فيها الراء. ها؟ لماذا؟ لأنها جاء بعد الراء حرف استعلاء، قويت به، قويت بحرف الاستعلاء. إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة تفخم، وكذلك إذا كانت ساكنة مسبوقة بفتح أو ضم، وكذلك إذا سبقت بكسر غير أصلي أو كسر منفصل عنها في كلمة أخرى، وتفخم كذلك إذا سبقت بكسر أصلي ولكن هذا الكسر ولكن هذه الراء قد جاء بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. فإن كان في كلمة أخرى كما في قوله تعالى ولا تصعر خدك، ها، فلا يعتد بهذا لأنه منفصل عنها، لا تقوى به، لا تقوى بحرف الاستعلاء. هذا بالنسبة للتفخيم. وكذلك إذا كانت الراء موقوفا عليها، وكانت الراء موقوفا عليها ومسبوقة بأي شيء غير الكسر أو الياء، أيا كانت حركتها في الوصل، هذا احنا بنعطف على الترقيق ولا تفخيم؟ على تفخيم، احنا لسه في التفخيم. كذلك تفخم الراء إذا كانت متطرفة ووقف عليها، ها، وسبقت بأي شيء غير الياء وغير الكسر، يعني سبقت بفتحة، احنا طبعا كلام عن الحركات، سبقت بفتحة أو بضمة أو بألف أو بسكون، ها، زي الصبر، ها، أو الفجر، سبقت بفتح أو بضم أو بسكون أو بألف، في كل هذه الحالات إيه؟ تفخم حتى ولو كانت في الوصل مكسورة، لأنها الآن تأخذ حكم الراء، ها، تأخذ حكم الراء الساكنة، تأخذ حكم الراء الساكنة. هذا بالنسبة لتفخيم الراء. وبالنسبة للترقيق نأخذ الحالات الأخرى، ترقق الراء إذا سبقت المكسورة، ترقق الراء المكسورة إذا كانت مبتدأ، إذا كانت متوسطة، وإذا كانت متطرفة موصولة بما بعدها، إذا كانت مبتدأ متوسطة متطرفة لكنها وصلت بما بعدها، وترقق كذلك إن سبقت بكسر أصلي متصل بها في نفس الكلمة وكانت الراء ساكنة، ها، ولم يكن بعدها حرف استعلاء، هذه اللي معقدة شوية، تكون الراء مكسور قبلها مكسور وليس بعدها حرف استعلاء، زي مثلا فرعون، الفاء مكسورة كسر أصلي والراء ساكنة ولم يأتي بعد الراء حرف استعلاء، فإذا هذه الراء ترقى. وكذلك زي شلذمة، مرية، فرية ونحوها، شرعة، فهذه الراءات كلها ترقى. في ذكرنا بعض الكلمات التي وقع فيها الخلاف، كذلك ترقق الراء في حال إمالتها، لكن هذه لأنها نادرة في قراءة حفص ولم تأتي إلا في قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، فالراء هنا رققت من أجل الإمالة، لأن ترقيقها من لوازم الإمالة، لا تتأتى الإمالة إلا بترقيق الراء، لا يمكن أن تمين والراء مفخمة. وكذلك تمال ترقق في حال الراء الموقوف عليها المتطرفة المكسورة إذا قرأتها بالرو، إذا قرأتها بالرو، إنك أنت تقف عن كلمة، الأصل أن تقف عن كلمة بالسكون المجرد، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويجوز لك في المكسور أن تروم الحركة، تقول الرحمن الرحيم الرحيم، هذا سكون إيش؟ مجرد محض. ويجوز لك أن تروم الحركة، يعني أي تأتي بثلثها، فتقول الرحمن الرحيم، وهذا لا يكون إلا على القصر. مثلا تقول والفجر والفجر، هذه رقيقة الراء لأنك قد رمت جزءا من الكسرة، رمت جزءا من الكسرة. أما يعني الأشياء التي اختلفوا فيها كراء القطر وراء مصر، وكذلك إذا يعني إيش الأشياء اللي ذكرناها أخرى غير هذه؟ ياسر
الحق بن الجزري رحمه الله تعالى، الراء في قوله تعالى والليل إذا يسر بالقطر في جعل الترقيق عليها وجها مختارا،
لكن هم اختلفوا في القطر وفي مصر، ورجح ابن الجزري في القطر الترقيق وفي مصر التفخيم في حال الوقف، في حال الوقف. أما بالنسبة للراءات المكسورة الموقوف عليها والقول بأنها فيها الوجهان، بأن فيها الوجهين، فهذا قول ضعيف جدا، وضعفه ابن الجزري وقال وفي سكون الوقف فخم وانصري، يعني إذا كانت الراء موقوفا عليها متطرفة وهي مكسورة في الأصل، يعني مثلا والفجر وليال عشر، هي والفجر وليال عشر، القول بأنها ترقى هذا قول ضعيف، وضعفه ابن الجزري وقال وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالة، يعني تفخمها إذا كانت متطرفة موقوف عليها مكسورة إلا في حالات، ما لم تكن من بعد يا ساكنتي زي خير وقدير، أو كسر زي البر أو صل أو إيش مستقر، أو ترقيق أو إمالة، ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالة. إذن هذا يعني إعادة سريعة وتلخيص بطريقة مختلفة لأحكام الراءات. نبدأ اليوم إن شاء الله في باب التفخيم، أو يعني هو يعتبر يعني ملحقا بما قبل الراء الساكنة، بما قبل أحكام الراء اللي هو استعمال الحروف. قال الناظم رحمه الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم فعبد الله، أمر هنا بتفخيم اللام من لفظ الجلالة، وذلك إذا سبقت بفتح أو ضم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، واللامات من اللام من الحروف المستعلية أم من الحروف المستفلة؟ المستفلة، والأصل في المستفل أن يرقق، فسبق قول الناظم فرققا مستفلا من أحرفه، ولكن هذه القاعدة لها مستثنات، قلنا المستثنى منها الراء في بعض أحكامها، وتستثنى اللامات في لفظ الجلالة وبشروط كما ذكرنا وكما سنوضح أكثر، وكذلك الألف فإنها لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، والغنة غنة الإخفاء، وسيأتي الكلام عنها في وقتها. طيب الأصل في اللام الترقيق أم التفخيم؟ ترقيق، وهذا الأصل فيها والأكثر جدا فيها، لأنها لا تفخم إلا في لفظ واحد فقط، لا تفخم إلا في لفظ الجلالة فقط، وتفخم بشروط، قال عن فتح أو ضم كعبد الله، فلا بد أن يكون قبلها فتح أو ضم. هل يتأدب قبلها سكون؟ ها؟ ما يمكن أن يأتي قبلها سكون، لأنها أصلا هي تبدأ بسكون. فمثلا إن الله، إن الله، هنا اللام تفخم لأن قبلها فتح. طيب من يأتينا بلام قبلها ضم؟ ها؟ محمد رسول الله، رسول أو اذكر الله، الواو طبعا هي أم الايه؟ الضم، يعني ضمتين في بعض. إذن إذا كان قبل اسم الجلالة أو لفظ الجلالة أو اسم الجلالة لعله أنسى، إذا كان قبل اسم الجلالة في فتح أو ضم فخم، إن كان قبلها إيش اللي يتبقى؟ كسر أو ياء، إن كان قبلها كسر أو ياء ترقق، كسائر اللامات، كسائر اللامات. تقول مثلا من يشأ الله يضلله، يشأ الله قبلها كسر رققة، أفي الله شك، هنا قبلها ياء، وإن كان تسقط يعني الياء كحرف مد فترقق الايه اللام. وبعضهم يطلق على اللام التغليظ، يقول تغليظ اللامات، يعني بدل التفخيم يقول تغليظ اللامات وتفخيم الراء. إذن فاللام لا تفخم إلا في كلمة واحدة وبشروط، تفخم في اسم الجلالة، وتفخم بشرط أن يكون قبل اسم الجلالة فتح أو ضم، فإن كان قبلها كسر أو ياء رققت. وقالوا إنها تفخم في الاسم الكريم تنبيها على فخامة المسمى وجلاله سبحانه وتعالى، لم يفخموها إلا في هذه الكلمة. وهذا الحكم شبه إجماعي من القراء، اللي هو مش تفخيم لفظ الجلالة، تفخيم لفظ الجلالة إن كان قبلها مفتوح أو مضموم هذا إجماعي، لكن أنا أقول القراء لا يفخمون اللامات إلا ما روي من طريق الأزرق عن ورش عن نافع رحمهم الله تعالى من تغليظ بعض اللامات الأخرى كالصلاة والطلاق ونحوها بشروط. أما في سائر الروايات القرآنية المتواترة لم يفخم إلا لفظ الجلالة. ثم قال الناظم بعد ذلك وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال أو نحو قال والعصا. قال وحرف الاستعلاء، وذكر هنا حرف مفرد وقصد به الجنس، وقصد به الجنس، أن الاستعلاء ليس حرفا واحدا صح، فهي حروف. قال وحرف الاستعلاء فخم، إذا تكلم عن تفخيم اللام ثم قال بعد ذلك وحرف الاستعلاء فخم، هذا أولا. إذن كل حروف الاستعلاء مفخمة، لكن يأتينا فيها مراتب. وحرف الاستعلاء فخ، إذن كل حرف مستعل مفخم، وهذا عكس فرققا مستفلا من أحرفه هنا، وحرف الاستعلاء فخ. ثم قال واخصص الإطباق، هي أصل الكلمة الإطباق، لكن هذا يقال له النقل، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، الإي نقلت حركة الكسر هذه اللي في الهمزة إلى الساكن قبلها، الإطباق. وخصوصا وإذا ابتدأت بكلمة بهذا الشكل مما نقلت حركته جاز لك وجهان، تقول الإطباق في غير المنظومة طبعا، الإطباق أو تقول الإطباق، كما ينقل ورش في بعض كلمات مثلا الإنسان يقول الإنسان، إذا بدأت تقول الإنسان أو ممكن تقول الإنسان، الإيمان 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 أو الإيمان وهكذا. فهو قال واخصص الإطباق، أصلها الإطباق صارت الإطباق وممكن تقول الإطباق أقوى، أي أن حروف الإطباق تفخم تفخيما أقوى، تفخم تفخيما أقوى من حروف الاستعلاء الأخرى التي ليست مطبقة. ثم مثل لذلك قال نحو قال والعصا، مثل لما يفخم، فجاء بمثالين، الأول لحرف استعلاء غير مطبق، قال نحو قال، قال هذا حرف مستعل، هل هو مطبق أم منفتح؟ منفتح. ولماذا نقول إن أي حرف نقول إنه منفتح؟ إن فيه فراغ بين وسط الحنك وبين اللسان، لأن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، أما المعتبر في الإطباق مع استعلاء أقصى اللسان أيضا أن يستعلي معه وسط الإيه؟ اللسان، فيكاد أنه ينطبق على الحنك الأعلى كله، يعني يصير اللسان فيه شيء من التقوس، قد يلتصق شبه التصاق تام، وقد يكون دون ذلك على حسب قوة الإطباق في الحرف. طيب، هذا يجرنا إلى الحديث عن مراتب التفخيم. هل كل الحروف المستعلية والمطبقة على مرتبة واحدة؟ لا، لكننا ننظر إلى هذا من جهتين، الجهة الأولى جهة الحرف الحروف نفسها، تفصيل الحروف من جهة القوة، فمثلا حرف الطاء أقوى الحروف وبالتالي يأخذ أعلى تفخيم، ثم بعده الضاد، ثم بعده الضاد، وبعضهم قال الضاد والصاد في مرتبة واحدة، ثم بعد ذلك الظاء، ثم بعد ذلك القاف، ثم الخاء والغين، هذا من جهة الحروف. لكن من جهة ما يأتي لهذه الحروف من حركات قسموها إلى مراتب فاختلفوا فيها، ونظمها خاتمة المحققين المتأخرين وهو الإمام محمد ابن أحمد الشهير بن متولي شيخ المقارئ المصرية المتوفى عام 1313 للهجرة، فقد وجه إليه رحمه الله سؤال في بخصوص الحروف المستعلية إذا كثرت. قال السائل لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، يعني وجدنا كلمة غل ويتخذ أخذناها عن المشايخ يعني ليست فيها التفخيم الظاهر، فما جواب هذه المسألة فتوضحوه لنا بالتي. فرد الشيخ المتولي بجواب، يعني نقتطف منه الجزء الذي يهمنا، قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها. هذا المذهب الأول، وهو مذهب حكاه الإمام المتولي عن ابن الطحان الأندلسي، هو موجود في كتابه الإنباء في تجويد القرآن. فهذا المذهب يرى أن مراتب التفخيم كالآتي: مفتوحها المفتوح، ضرب مثلا، صبر مثلا، خلق ونحوها، ثم مضمومها مثلا قولوا أن تصوموا مثلا، أو خلق الإنسان من عجل مثلا، خلق ونحوها. قالوا المفتوح ثم المضموم ثم المكسور. طيب بقي ماذا؟ ساكن. عندنا حروف ساكن كيف ننطق بها؟ قال وتابع ما قبله ساكنها. ابن الطحان لم ينص على موضوع الساكن، لكن الإمام المتولي كأنه يعني هم يعرضونها ثلاثة، والذي يظهر أنها أربعة وليست ثلاثة، ولا لا؟ لأنه قال مفتوحها مضمومها مكسورها. طيب وبعدين وتابع؟ فاللي قالوا ثلاثة قالوا إن لأن الساكن ليس مرتبة مستقلة، فالذي قبله مفتوح يلحق بالمفتوح، الذي قبله مضموم يلحق بالمضموم، والذي قبله مكسور، فبالتالي تصبح ثلاثة. هذا كلام موجه وله وجه يعني قوي. قال فما كان من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. يعني إذا كان قبل الساكن حركة أجري عليه حكم الذي فيه نفس الحركة. يعني مثلا قربة، قربة طبعا حروف الاستعلاء يلحق بها الراء إذا فخمت، فتلحق هذه الراء بالراء المضمومة لأن قبلها إيش؟ ضم. طيب مثلا مش لازم راء، أحد يأتينا بمثال لغير الراء من حروف الاستعلاء الساكنة. مثلا يا طوبع مثلا، هنا الياء مفتوحة والطاء ساكنة، فإذا هم على هذا المذهب يلحقونها بالإيه؟ بالقاف. احنا قلنا ايش يطبع؟ يلحق بالطاء المفتوح، وهكذا يعني تصير يطبع زي طبع، يصير يطبع مثل طبع. وبعد ذلك اذا كان مكسورا تلحق بالمكسور، يعني يلحقون كلمة مثلا من غسلين، غسلين او غل، يلحقون بها ما كان قبل الغين مكسور، زي مثلا لا تزغ قلوبنا او افرغ علينا ونحوها. هذا المذهب الاول، وقد ذكره ابن الجزري رحمه الله في كتابه التمهيد. ثم قال وهذا جيد إلا أني أرى أنها تأتي على خمسة أضرب، خمسة مراتب، يعني اختار أن تكون المراتب خمسة، وهو الذي ذكره أيضا المتولي في بقية القصيدة. هو قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها. فما كان من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. هذا المذهب الايه؟ الأول. وقيل مفتوحها مع الألف، وقيل مفتوحها مع الألف ثم وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكرها. إذن هو يرى المذهب الآخر وهو ذكر المتولي هذا تلخيص لمذهب ابن الجزري الذي ذكره في الكمين، يقول وقيل بل المفتوح بعده مع الألف، بل المفتوح مع الألف يعني مثلا قال أو الصاخة أو ها احنا ما ها مثلا قائلون أو الخالق، قالوا إن هذا أقوى تفخيما من لو قلت خلق أو لو قلت مثلا صرف، صرف الله قلوبهم، لو قلت مثلا ضرب، يعني قالوا إن الألف يعطي الحرف تفخيما أقوى من الفتحة المجردة. إذن الأول المرتبة الأولى ها المفتوح بعده ألف ثم المفتوح من دون ألف، قال بعد ذلك الإيج المضمون، وضربنا له أمثلة. ها من يأتينا بمثال للمضمون؟ ها قدرة أو قل ها غير القاف ها ضرب مثلا ها طبع. طيب بدأت كلها في الأفعال المبنية المجهول. طيب إذن هذا بالنسبة للمضمون، ثم قال ها ساكنها مضمومها ساكنها، إذن الحرف الساكن جعله مرتبة مستقلة بعد المضموم، بعد المضموم. فلما تقول يقطعون أو كذلك يطبع يطبع هذه لا تأخذ تفخيم طبع أو قطع. ثم بعد ذلك الإيه المكسور، ثم بعد ذلك المكسور، المكسور مثلا غل أو أخيه أو قيل أو الصراط أو ها خلال. فلكن فيه تنبيه مهم أن هذه الحروف تتفاوت كما ذكرنا في يعني احنا قلنا ننظر إليها من جهتين، من جهة الحركة التي تأتي على الحرف ومن جهة الحرف نفسه. فحروف الاستعلاء المطبقة اللي فيها إطباق لا تتأثر بالكسر مثل تأثر الحروف الايه المستعلية غير المطبقة، ومثلها أحد المشايخ قال كأن هذه يعني مربوطة بحبلين، يعني كأن المطبقة مربوطة بحبلين، مربوطة بحبل الاستعلاء وحرف حبل الإطباق، فإذا ارتخى أحدهما ها شد الآخر، فيكون التأثر بالكسر تتأثر بالكسر قطع. أنا ما تقول الصراط غير لما تقول مثلا صرف أو الصاخة، يعني مرتبة التفخيم طبعا مختلفة، لكن وضوح التأثير فيها ليس بالقوة التي مثلا نسمعها في الفرق بين قال وقيل، صح؟ فرق شاسع جدا في الصوت، قال ها وقيل تجد اختلف يعني تفخيم بشكل واضح جدا، وهذا مختلف لكن ليس بنفس الوضوح الذي في قال أو مثلا خلال، غير خالق خاء خاء خلال أخي. وفي البعض يخطئ يقول مثلا من وجعل السقاية في رحل أخي، ما هي أخي؟ أخي هي تأخذ أدنى مراتب التفخيم من غل، ما هي من غل؟ غل. ثم قال بعد ذلك فلا يقال في هذه الحروف المكسورة إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. يعني لا تكون حتى لو القاف كسرت ولو الخاء كسرت ولو الغين كسرت وأيضا مطبقة، لا يقال أن هذه الحروف رقيقة كالحروف المستفنة، فهي وإن تكن بأدنى منزلة، يعني حتى لو في أدنى مراتب التفخيم، فخيمة قطعا من المستفنة. يعني حتى لو كانت الخاء في أدنى درجاتها، ولو كانت القاف في أدنى درجاتها، ولو كانت الغين في أدنى درجاتها، ولو كانت طبعا ذكرنا أن المطبق ما يتأثر لكن ليس بالوضوح الذي في المستعلي غير المطبق. فإذا المراتب كما قلنا ثلاث أو خمس، ويبدو أن القول بأنها خمس هو الأوضح في الحس وفي الأداء. ولو تتبعت قراءة القراء المشهورين المعتبرين لوجدت أن هذا المذهب هو السائد. طبعا المشهورين المعتبرين، مش المشهورين بس، مشهورين بس هذه ليست ضابطا يعني نحكم به على أي قراءة، وإنما المعتبرين المتقنين المجودين الذين تلقوا على مشايخ متقنين، هؤلاء هم الذين نقول معتبرين. أما الشهرة وحدها لا، فقد يكون هناك قراء كثر مغمورون لا يعرف عنهم أحد شيئا وهم متقنون جدا، وقد يكون بالعكس من هم اشتهروا أو اشتهروا بالقراءة وهم غير متقنين وهم للأسف كثرة. إذن الذي يظهر أن المذهب القائل بأنها خمسة هو الأظهر في الحس والأداء. فما تقول مثلا ضرب، قل لما تقول ربا يعني تجد التفخيم مع اللي بعده ألف أقوى وأوضح. ولكن هنا تنبيه أيضا مهم، لأن أغلب الإخوة يعني الذين أسمع قراءتهم يفرطون في تفخيم الحروف المستعلية. يعني ذلك الحرف عنده مثلا أقول صبا صا، ما هي صا صا، يعني ارفع، خلي اللسان يرتفع بقوة إلى أعلى. فلما يرتفع اللسان سيفخم الحرف صا، ما هي صا صا، نص نص بين السين وبين الصا. لذلك تقول طاء الطلاق مثلا، طال عليه طال طال. طبعا مع الانتباه إلى أننا نبهنا أكثر من مرة إلى أن اقتران التفخيم بضم الشفتين هذا خطأ، ما في علاقة بين ضم الشفتين وبين تفخيم الحرف. أنت تضم الشفتين إذا كان الحرف مضموما سواء كان مفخما أو غير مفخم. أما يقول ربو ضو هذا غير صحيح، هذا أداء غير صحيح. فكثير من القراء إذا قرأوا حروف التفخيم يفرطون في تفخيمها، تأتي ضعيفة أقل مما ينبغي في تفخيمها، وألحق الراء بحروف المفخمة إذا كان حكمها التفخيم. يعني مثلا واحد يقول مثلا وإن امرأة خاف، وإن امرأة امرأة مش امرأة مراء راء الراء مفخمة، راء 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 الراء مفخمة مفتوحة على الأقل أنها في المرتبة الثانية من التفخيم. وإن امرأة خاف خاء ما خافت 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 من بعدها نشوزا أو إعراء، ما إعراض إعراض لا إعراض إعراء، فخم يعني خلي التفخيم واضح وقوي. إعراض ضاء ما هي ضاء ضاء لا ضاء، وهكذا. فلا يكفي نظريا أن تعرف هذه المراتب، وإنما لابد أن يعني سواء هذه المراتب أو جميع أحكام التجويد لن تخرج من شرح الجزرية بأنك تصبح من القراء المتقنين، لا إلا بالأداء على المشايخ المتقنين المدققين. لأنه قد يكون الشيخ متقنا ولكنه لا يدقق، وقد يكون مدققا لكنه غير متقن، فيدقق في حدود علمه، فلا بد أن يجتمع له الإتقان والتدقيق حتى تفيد منه الإفادة الكاملة إن شاء الله. إذا قلنا حروف الاستعلاء المطبق منها أقوى في تفخيمه ويلحق بها الراء في حال تفخيمه، وحروف الإطباق قلنا أقوى، وذكرنا المراتب التي ذكرها ابن الجزري وابن الطحان، والمتولي لخص المذهبين في قصيدته منظومته المختصرة في مراتب التفخيم. ثم ذكر بعد ذلك قال: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف من أخلقكم وقع. طبعا احنا سيأتينا في الكلام على وأولي مثل وجنس سكن أدغم على كلام طويل وعريض على موضوع الإدغام، لكن احنا اختصار الموضوع في قول الناظم هنا: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف من أخلقكم وقع، أن من القواعد المقررة للإدغام في لغة العرب أن الأضعف يدغم في الأقوى دون العكس. الأضعف يدغم في الإيه؟ في الأقوى دون العكس. قد يحدث أحيانا قليلة أن يدغم الأقوى في الإيه؟ في الأضعف. فإذا حصل ذلك يكون هناك بقاء لصفة من صفات الحرف القوي. فمثلا في قوله تعالى: أحط بما لم تحط به، هنا الطاء ساكنة ثم جاء بعدها تاء، وإذا سكن أول المتجانسين يعني والثاني متحرك يدغم فيه. هذا يعني عموما، لكن في تفاصيل كثيرة. فالطاء والتاء والدال تخرج من مخرج واحد، فسكنت الطاء وجاء بعدها التاء متحركة فأدغمها. احنا قلنا الطاء أقوى من التاء بكثير، فلما أدغمت الطاء في التاء أدغمت، لكن هذا الإدغام ناقص لأن الطاء على جلالة قدرها لا يمكن أن تدغم في التاء الضعيفة الهزيلة. فلما احتيج إلى إدغامها أدغمت، لكن هذا الإدغام ناقص، فلم تدغم ذاتها وصفاتها، وإنما أدغمت ذات الطاء لكن بقيت صفة الإطباق. فتقول: قال أحط، أحط، ما تقول أحدت، ما تقول أحا، أحدت، هذه ما تصح، تقول أحط لئن بسطت، بسطت، فتبقي صفة الإطباق في حرف الطاء. لماذا نبقي الصفة؟ لأن الطاء أصلا أقوى من التاء، ولا يمكن أن تذهب الطاء ذاتا وصفة في حرف التاء. وطبعا الناظم، النظم يكون ضيق دائما، في كلمة ما ذكرها فيها تنطبق عليها نفس القاعدة، أي كلمة؟ يا حسرة على ما فرطت، نفس الشيء، طاء ساكنة وجاء بعدها ايه؟ تاء. طب لو انعكس الوضع يكون الإدغام كاملا، يعني لو صارت التاء أولا ساكنة فستبتلعها الطاء بلا جدال، يعني ما فيها إشكال، لأن الطاء أقوى بكثير كما قلنا. ما قل هم الطاء، هم الطائف، فتذهب التاء ذاتا وصفة، لكن لأن الطاء أقوى بكثير من التاء فلا يمكن أن يتحقق الإدغام الكامل في لغة العرب، وإنما تدغم إدغاما ناقصا تبقى معها صفة الإطباق. تقول أحطت، فرطت. وفي البعض إذا أدغم قلب التاء طاء، عكس القضية، يقول أحط طو، يعني نص طاء، لا، احرص على أن تأتي هذه التاء مرققة، أحط طو، ما هي طو، ولا بين بين. كذلك يا حسرة على ما فرطت، أو لئن بسطت، لئن بسطت. قال الناظم رحمه الله والخلف، يعني هذا الحكم الأول إجماعي. ثم قال والخلف من أخلقكم وقع، والخلف من أخلقكم وقع، أي أن أهل الأداء قد وقع عندهم خلاف في إبقاء صفة الاستعلاء بالقاف، لأن القاف مستعلية غير مطبقة، بين إبقاء الصفة وبين إدغام الكامل وإعدام صفة الاستعلاء في القاف. ويعني ابن الجزري ذكر ذلك وذكر هذا الخلاف، ولولا ذكره لم نقرأ في رواية حفص إلا بالإدغام الكامل، لأن هذا الذي قرره عامة المشايخ أن الإدغام الكامل هو الأصح قياسا في هذه الكلمة، وهو المروي عن أكثر أهل الأداء، والمروي عن بعض أهل الأداء كمكي وكأبي العلاء الهمداني، كأبي العلاء الهمداني من إبقاء الصفة، هذا من غير طرق حفص، لكن لأن ابن الجزري اختار أن يكون فيها الخلف فيجرى الخلف، لكن تبدأ بالإدغام الكامل. تقول ألم نخلقكم لك، ألم نخلقكم. وإن أردت أن تعطف هذا الخلاف بناء على يعني ما قرره ابن الجزري فلك ذلك، ولكن يقال هذا اختيار من ابن الجزري رحمه الله يتابع عليه. ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. فهذا يعني إن أردت أن تأتي به أو تقتصر على الإدغام الكامل، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.